هل تريد جبالا من الحسنات بجهد يسير؟ هل تريد أجرا مستمرا في حياتك وبعد مماتك؟ هل تريد أن تكون من خير الناس؟ ساهم معنا في بناء وقف الرائدة لدعم مناشط وبرامج مجمع الحلقات الرائدة التعليمي لتدخل في الخيرية والفضل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. حساب وقت المجمع: بنك البلاد 8915000999001017. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن، مجمع الرائدة. وقف الرائدة لأمة بالقرآن رائدة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى الطيب من القول وإلى النافع منه. فنحن حينما نجتمع في بيت من بيوت الله في بعد فريضة من فرائض الصلاة، إنما نطمع أو نطمح إلى أن نقول شيئا نؤجر فيه عند الله، ويكون في ميزان حسناتنا جميعا، في ميزان حسنات المتحدث وفي ميزان حسنات المستمع والمتلقي، وهذا إن شاء الله ما نتوق إليه جميعا. أيها الأحبة، مسألة اللغة كما نعلم جميعا هي مسألة حيوية في بناء الإنسان أصلاً، بل كما تقول الدراسات اللغوية عبر العصور المختلفة، وإن كان هنالك دراسات حديثة في مجال اللغة تؤكد أن مجال اللغة مجال حيوي لكل شيء، للإنسان والحيوان والجماد والنبات وجميع الكائنات. ونحن حقيقة نغفل أحياناً عن بعض الإشارات القرآنية التي تؤكد لنا هذا المعنى، وإن كان قد أشار إليه الدارسون وأشار إليه المفسرون وأخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث صحيح، ألا وهو أن كل شيء يتحدث. وعندنا دليل قاطع في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن سليمان عليه السلام أنه قد علم جميع اللغات، فأصبح يعيها ويفقهها ويستمع إليها ويعرف معناها ويحاور أصحابها، فقد حاور الهدهد بلغته وسمع لغة النمل وكان يفهم لغة الجن، قال عفريت من الجن، وكان يستمع إلى كثير مما لا يمكن أن يستمع إليه غيره من البشر. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ورد من أحاديث المعجزات سبحت الحصى بين يديه عليه الصلاة والسلام. فالدارسون في اللغة للغة يقولون إن اللغة مجال لجميع الكائنات والمخلوقات، حيها وجامدها، متحركها وجامدها. ومن تتبع دراسات اللغويين في هذا الجانب سيجد عجبا. بل قبل أن أبدأ في تفاصيل الموضوع عنوان هذه المحاضرة المختصرة، أريد أن أشير إلى أن هنالك علما حديثا الآن وقد نشأ في عدد من الجامعات الغربية، هذا العلم اسمه علم اللغة الكوني أو اللغة الكونية، بعضهم يقول نظرية اللغة الكونية. هذا العلم يؤكد لنا أن اللغة شجرة، وأن هذه الشجرة لها تربة ولها جذور ولها جذع، ولهذا الجذع اللحى الخارجي الذي تتكون منه أي شجرة، وله الروح وهو ما يسمى الرواء في اللغة عندنا، الروح التي تسري في هذا الجذع لتحيا بها الشجرة. ففي كل شجرة الروح، والشجر يتنفس وأنتم تعلمون ذلك، يتنفس، ولهذا تزرع الأشجار في أماكن كثيرة حتى يتلطف فيها الهواء بما تتنفسه الأشجار. وهذه مسألة معروفة، يعني أنا أذكر لما كنت جئت إلى الرياض كان لي صديق في كلية الزراعة وأنا كنت في كلية اللغة، هو في كلية الزراعة في جامعة الملك سعود، فأذكر أنني كنت أتابع معه، كنت أنا وإياه نسكن في مكان واحد، فكنت أتابع معه بعض دراسات العلمية للشجرة، فما زلت أذكر تلك الزهرة التي جاء بها ليجري عليها تجارب عندنا في المنزل في البيت الذي كنا نسكنه، فإذا بها شجرة عجيبة أو زهرة عجيبة، كلما اقتربت منها اليد انغلقت أوراقها، وإذا ابتعدت عنها اليد تنفتح أوراقها، وإذا بالدراسات التي كان يدرسها تؤكد أن لكل شجرة ولكل زهرة روحا، وأن هذه الروح هي التي تجعلها تتنفس. علم اللغة الكوني الذي يدرس الآن في الجامعات الغربية ولم يدرس بعد في أي جامعة عربية إلى الآن، له 10 سنوات تقريبا هذا العلم، جميع الدارسين فيه الأصليين ليسوا مسلمين، بعضهم يهود وبعضهم نصارى وبعضهم لا دينيون، ودخل فيه بعض الدارسين المسلمين في السنتين الأخيرتين. هذا العلم يؤكد أن كما قلنا للغة شجرة، وأن هذه الشجرة لها تربة ولها جذور ولها جذع ولها روح، ومن ذلك كله تتكون أغصان الشجرة وتتفرع. طيب، ما تربة تلك الشجرة كما يقولون؟ ولها رسمة معينة يرسمونها، أنا حاولت أن أنقل رسمتها تقريبا حتى تكون الصورة واضحة لدينا جميعا، لها رسمة يرسمونها لهذه الشجرة يؤكدون فيها، يعني لاحظوا طبعا قد لا ترونها الآن، يعني هي شجرة بهذه الصورة كما نراها، التربة هي حرف الميم، طبعا هذه شجرة اللغات، نحن نتكلم عن شجرة اللغات في الدراسات الحديثة، هذا علم يسمى علم اللغة الكونية لم يعرفه السلف، وسأتحدث عن علاقة هذا العلم بما نحن فيه في محاضرتنا قرآنا عربيا غير ذي عوج. إذن التربة هي حرف الميم. طيب كيف حرف الميم التربة؟ يقولون جميع لغات العالم على اختلافها، والعالم في هذه اللحظة فيه 601 من اللغات، 601 كلها لغات العالم في هذه اللحظة. قبل سنوات كان عدد اللغات وصل إلى 1000 لغة في العالم، مات خلال 50 إلى 60 وبعضهم قال خلال 100 سنة مات حوالي 420 لغة من هذه اللغات. الآن مرشح للموت مجموعة من اللغات، والحقيقة وأنا أقرأ في هذا العلم وجدتهم يتحدثون عن تشريح جثة اللغة، يعني بالضبط كما يفعلون في مجال الطب، والتشريح هذا يعني قد أتحدث عنه وقد لا يتسع الوقت الحديث عنه، لكن لاحظوا التربة تتكون من حرف الميم. قالوا وما من لغة إلا وفيها حرف الميم، ويجب أن تكون لحرف الميم خصائص الخصوبة الموجودة في التربة. طيب كيف تتم هذه الخصائص؟ حينما درسوا خصائص كل لغة من اللغات المعاصرة، يعني مثلا هذه دراسات ليست نحن الذين قلناها حتى لا يظن أننا نتعصب للغتنا أو ضد الآخرين، لكن هذه دراسات عندهم هم، يقولون اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية وما شابهها من اللغات الموجودة في هذه، خاصة اللغات الشهيرة يعني مثل الصينية مثل اليابانية وغيرها من اللغات، قالوا هذه اللغات تفتقر إلى خصوبة التربة، ووضعوا مجموعة من الاشتقاقات لحرف الميم في هذه اللغات، فوجدوا أن التربة فيها غير خصبة، ولهذا هذه اللغات مرشحة تماما لأن تموت خلال هذا القرن، يعني في آخر هذا القرن سيحصل موت لعدد هائل من اللغات، بل إن دراساتهم تقول إن اللغات التي ستبقى بعد 100 سنة لن تتجاوز 2 لغة، كلامهم هم، اللغة الأولى هي اللغة العربية، واللغة الثانية ستنحصر في جوانب الاختراعات لكثرتها من أصحاب هذه اللغة الإنجليزية. طيب طبعا هم وفق دراسات ودراسات علمية ترى، يعني ليس هذا مجال شرحها، الجذور الجذور جذور اللغة، جذور شجرة اللغة تتكون من ال التعريف. ليست ال التعريف ليست موجودة في أي لغة إلا اللغة العربية. ووفق الدراسات الجذر الذي يحافظ على الجذع وعلى أغصان هذه الشجرة هو ال التعريف بالإطلاق. هذه دراسات علمية لغوية، ليست هنالك ال للتعريف في أي لغة بهذا النص. يعني الجذع الذي تتكون منه الشجرة، جذع الشجرة الذي نراه أمامنا، يتكون من حرف الباء، وحرف الباء في الدراسات اللغوية يجب أن يكون حرفا منسجما مع مخرجه وطريقة نطقه، فإذا اختل أو انشق تأثرت الشجرة فماتت اللغة وإن كان بعد زمن. يعني مثلا حرف الباء عندنا، هل هنالك نطق آخر لغير حرف الباء بهذا النطق الذي أقوله؟ ليس هنالك نطق آخر، لكن في اللغات الأخرى تنطق الباء بعدة وسائل وطرق، وهذا دليل. طبعا الجذع هو العمود الفقري، وهذا دليل على أن العمود الفقري أو الفقري إذا أردنا أن نسير على طريقة المعاجم الحديثة، اختل في تلك اللغة. وإذا اختل العمود، عمود الإنسان الفقري في ظهره، فما الذي سيكون؟ ستختل النخاع الشوكي وتختل الروح التي تسري في كيان هذا الإنسان. ويعني مثلا في البي، مثلا لو أخذنا الإنجليزية، البي والبي هذا انشقاق في الجذع، انشقاق في العمود، هذا حسب الدراسات الحديثة. طيب الروح التي تسري في داخل هذه الشجرة وهو الرواء الذي نسميه الرواء، أي شجرة لابد أن تسري فيها روح، ولا كيف؟ يعني الماء لما نسقي الشجرة هذه بالماء، لماذا نسقيها بالماء؟ حتى تتغذى الجذور، ثم يصعد هذا الماء بطريقته التي خلقها الله وقدرها إلى كيان هذه الشجرة، جذع هذه الشجرة، ثم إلى غصونها. ولهذا الشجرة التي لا تسقى ما الذي يحدث فيها؟ تموت، لأن الرواء لا يصعد فيها، هو حرف الراء. في دراسات حديثة وفقها، طبعا هذا ما يتعلق بعلم اللغة الكوني، في دراسات حديثة الآن يجريها الأول متخصص عربي مسلم في هذا العلم، في علم اللغة الكوني، وهو رجل درس في جامعة لندن والآن يدرس في جامعة لندن اللغات، وقد أجرى بحوث وأساتذته كثر في هذا المجال، يؤكد فيها أن أصل جميع اللغات الموجودة التي عرفها العالم منذ آدم عليه السلام إلى اليوم هي اللغة العربية. ويؤكد طبعا كما تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها، اختلف المفسرون في هذا وهو معروف لدى الجميع، خاصة الإخوة الذين لهم علاقة بقراءة القرآن وتفسيره، وعلم آدم الأسماء كلها. ما الأسماء؟ منهم من قال اللغات، لغات الأشياء كلها، ومنهم من قال الأسماء الحقيقية، اسم هذا كذا واسم هذا كذا، ومنهم من قال اللغة العربية الفصحى، منهم من قال ذلك، إنه علم آدم اللغة العربية الفصحى، ولهذا كانت لغة القرآن، وكانت كما هو رأي بعض العلماء ستكون لغة أهل الجنة. الدراسات العلمية، علم اللغة الكوني، يؤكد أن دراسة تاريخ ودراسة التسلسل الوراثي للغات في العالم على اختلاف هذه اللغات يعيدها جميعا إلى أصل واحد، ألا وهو اللغة العربية. هذه الدراسات تجري الآن وهي دراسات علمية. طيب ما الذي يعنينا من هذا كله؟ نحن كما تعلمون أيها الأحبة نحمل لغة عظيمة ونؤمن بذلك أصلا إيمانا كاملا. في زماننا هذا نحن من أوائل الأمم المعاصرة الموجودة في التفريط في لغتنا، ولهذا في بعض الكتاب المعاصرين، وأذكر أنا في كاتبة ألمانية عنيت باللغة العربية وطبع لها أكثر من 30 كتاب باللغة العربية وعن الإسلام، تقول زرت العالم كله فما وجدت أمة تحمل أعظم لغة وتهملها إلا الأمة العربية. وإهمال اللغة يتمثل عندنا في عدة أشياء. الجانب الأول البعد عن مصادر اللغة العربية، وإن كانت الحمد لله حلقات تحفيظ القرآن والعناية بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا، جعل الجانب اللغة قويا في نفوس بعض أبناء المسلمين. أنا أقول بعض لأن الإحصائيات تؤكد أن هنالك ما لا يقل عن 80% من العرب في عالمنا العربي يهملون اللغة الأم، ومعنى ذلك أن عندنا كارثة تتعلق باللغة. واللغة إذا أخذناها في تسلسلها الوراثي مهمة جدا لبناء شخصية الإنسان. المجالات في مخ الإنسان 100 مجال تشريحيا، الطب يقول في مخ الإنسان 100 مجال تتحرك، يعني أنا الآن وأنا أتكلم إليكم وأنتم تستمعون إلي عندي 100 مجال تتحرك الآن مع كلامي في مخ الإنسان. في عندك مجال اللغة، مجال الاستذكار، مجال الحفظ، مجال التفكير، مجال العاطفة، وعدد من المجالات ما شئت. الدراسات الطبية التشريحية تؤكد أن المجال الوحيد الذي يحرك المجالات الأخرى كلها هو مجال اللغة، وهذه دراسات تشريحية ثابتة، يعني علميا ثابتة. مجال الطيب، من هنا تأتي أهمية الارتباط باللغة الأم. بل إن مما أعجبني في دراسات هؤلاء في علم اللغة الكوني أنهم قالوا الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليها تنسجم مع شيئين. هذا كلام علماء ليس لهم علاقة بديننا، ترى تنسجم مع شيئين. الشيء الأول الدين الذي خلق الله الناس من أجله، وما خلقت الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة والدين هي الأساس. الجانب الثاني اللغة التي برمج، هذا كلامهم، برمج عليها الإنسان الأول، برمجة. الشباب يعرفون الآن الحاسب الآلي والبرمجة والبرامج المختلفة في البرمجة، قالوا برمج عليها الإنسان الأول. من الإنسان الأول الذي برمج؟ نسألهم، يقولون آدم. برمج المخ عند آدم على شيئين في الفطرة، العبادة لله عز وجل واللغة العربية. كلامهم هم. نحن نقول أهلا وسهلا بكم ونرحب بكلامكم، وإذا زاد إثباته العلمي فهو سيضيف عندنا خيرا على خير. نحن ثابت لدينا أن قرآننا لسان عربي مبين، وأن اللغة العربية تميزنا، وأن لها علينا حقا عظيما لابد أن نعنى فيه به. الإهمال الذي يحصل للغة العربية منا جميعا، وأنا أولكم وأنتم كلنا جميعا، يتمثل في التالي. أولا استسلمنا للعاميات، فنحن نرطن رطانة عامية، ولا نظن أننا فصحاء، ترى يعني عندنا رطانة عامية مؤسفة جدا، تعودنا عليها، نشأنا عليها، أليس كذلك؟ والآن تنافسها اللغات الأجنبية. الآن مطامح أسر كثيرة نعرفها وتعرفونها، ويمكن بعضنا موجود في هذا المسجد، أن يقووا أولادهم في اللغة الإنجليزية. فيه باحث اسمه الدكتور أحمد الدغيم في لندن، يدرس في جامعة لندن أيضا ويدرس لغة إنجليزية، له معجم يتكون من 18,000 مصطلح كلها مأخوذة من اللغة العربية في الإنجليزية. ولهذا أعجبني مرة طرفة قالها، قال أي كلما رأيت عربيا يتفاخر أنه تعلم الإنجليزية أقول أنت تفخر أنك تعلمت العربية المكسرة، لأن 18,000 مصطلح في الإنجليزية هذه المصطلحات كلها أصلها عربي. الحقيقة يعني أنت لما تقرأ في الدراسات العلمية اللغوية، وهذه دراسات غالبا في الزمن هذا أجراها غير مسلمين وغير عرب، دراسات علمية كما تعلمون، هم برعوا في جانب الدخول في البحوث العلمية والدراسات العلمية، فدخلوا في دراسة نسب اللغات وشجرة اللغات، فأتوا بالأعاجيب الحقيقة، وكل ما يأتون به يؤكد لنا أن القرآن الكريم هو الكتاب الخاتم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الكتاب الرسول الخاتم، وأن اللغة العربية هي اللغة الأم لجميع اللغات. بل إني في الدراسات التي اطلعت عليها وجدت باحثا درس اللغة اليابانية، وطبعا في هذا العلم، في علم التكوين اللغوي أو في علم اللغة الكونية، فيقول وجدت أن هنالك عددا من المصطلحات اليابانية يمت إلى العربية بصلة، فعجبت للأمر. وظل يدرس 3 سنوات في اليابان، فوجد أن الدولة الحميرية قد استولت على جزء من المياه اليابانية في مرحلة من الزمن، وأنها شاعت عن طريقها مجموعة من المصطلحات التي تداخلت في إطار وفي كينونة اللغة اليابانية. هذا علم كبير، أحببت فقط أن أعطيكم تصورا عنه، ومن أراد أن يرجع إليه فليكتب في محرك البحث علم اللغة الكوني أو النظرية الكونية للغة، فسيجد في هذا دراسات علمية وتقوم بها جامعات في أمريكا وفي أوروبا، وخاصة جامعة لندن، وفي أمريكا مجموعة من الجامعات. لما نعود نحن إلى قرآننا الكريم وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فسنجد أنفسنا أمام لغة ثرة، لغة غنية رائعة محلقة، لغة بليغة، لغة بيان، وليست لغة عادية. ويؤكد الدارسون المعاصرون أن اللغة العربية من أثرى اللغات، ومن أكثرها اتساقا، ومن أكثرها رسوخا. ويأتون بمجموعة من الإشارات قبل أن أدخل في موضوع المحاضرة، يعني مثلا هم يؤكدون أن اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم هي كما هم طبعا في عباراتهم، ونحن نتحفظ على بعض العبارات، هي اللغة المعتمدة إلهيا للبشرية. في دراساتهم هي اللغة المعتمدة إلهيا للبشرية، وهي لغة آدم، فهو أول من تكلم العربية. وبعضهم يقول كان آدم رسولا عربيا نبيا عربيا مسلما، بهذا النص في دراساتهم. ثم يقولون لفظ الجلالة، لفظ الجلالة الله، هذا اللفظ ليس موجودا بهذا النطق الذي ننطقه إلا في اللغة العربية. خذوا أي لغة أخرى لن تجدوا فيها لفظ الجلالة منطوقا بهذه الصورة التي ننطق به لفظ الجلالة الله. ثم ليس هنالك حرف في الدنيا يأتي بعد الألف اللام المغلظة فيه إلا كلمة الله. يعني لاحظوا معي، لو استخدمنا المعرفة نقول الشمس، القمر، هل نقول القمر؟ لا يمكن أن يفخم إلا في لفظ الجلالة. هذه الدراسات أنا طلعت عليها، ليس عندنا ترى ولا عند علمائنا، هذه دراسات عند علماء في جامعة لندن وفي مجموعة من الجامعات الغربية. فيقولون الله من خصائص اللغة العربية كلمة الله، لكن لما تترجم عند الآخرين تترجم بلغات أخرى لا تفي بالغرض المراد. ثم يقول أحد العلماء ما دام لفظ الجلالة، ما دام كلمة الله هي في اللغة العربية وينسجم الإنسان معها، حتى هو يقول، يعني بعض الدارسين في جامعة لندن يقول حينما أنطق الله كما ينطقها العرب في لغتهم أستشعر عظمة هذه المفردة، حينما أستخدم أي يعني مثلا God كما يستخدمونها لا أشعر بالشعور الذي أشعر به لما أنطق الكلمة باللغة العربية. ودراسات عجيبة في هذا الموضوع. أيضا يؤكدون أن هنالك لغة تموت كل أسبوع، ويرشحون مجموعة من اللغات، طبعا الهند مات فيها قبل، طبعا هم يتكلمون عن جثث اللغات وكذا، مات فيها خلال السنوات القليلة القادمة مات فيها 40 لغة، ويموت سنويا 50 لغة. ويقولون أنه خلال 100 سنة سيكون عدد اللغات 15 لغة، ثم تتناقص بسرعة حتى يتكلمون عن السكتة القلبية للغات. وسبحان الله لما يتكلمون عن اللغة مثلا الإنجليزية يرشحونها طبعا لأنها هي من اللغات التي ستموت، لكن سيحافظ عليها بعض المصطلحات العلمية، مصطلحات الاختراعات الحديثة. في الوقت الذي منظمة اليونسكو تكلمت قبل كم سنة عن اللغات المرشحة للانقراض، لاحظوا السطحية في المعلومة، فكان من بين اللغات المرشحة للانقراض عندهم اللغة العربية. طيب نسألهم لماذا؟ انظروا إلى حيثياتهم الشكلية. قالوا لأن بسبب إهمال العرب للغة العربية وعدم عنايتهم بها وعدم تداولها في التكنولوجيا الحديثة في الانترنت وفي غيره، وكما تتداول اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات، ولتناقص المهتمين بها، ثم لاهتمام كثير من العرب والمسلمين باللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرها، نظرا لهذه المعطيات كلها فإن اللغة العربية في نظرهم مرشحة للموت من ضمن اللغات التي ستموت. الدراسات العلمية اللغوية الكونية ما الذي تقول؟ تقول بالدراسات العلمية لتسلسل وراثة اللغات لا يمكن أن تموت اللغة العربية إطلاقا، لا يمكن لأسباب كثيرة. قال أولا ليس في اللغة العربية ما يسمى بالحروف الناسفة. ما الحروف الناسفة؟ يعني مثلا في اللغة الإنجليزية يأتون بشواهد. الدكتور سعيد إبراهيم الشربيني وهو دارس عربي مسلم وحيد الآن في علم اللغة الكوني يقول أنا لما جئت إلى بريطانيا للدراسة، هو طبعا ما يقولون سعيد إبراهيم، يقولون إبراهيم، فأنا كنت مستر إبراهيم كما ينطقونها إبراهيم، بعدين صرت إبرام بدونها، مع الزمن صرت إبرا، أبدا أقابل أي زميل مستر إبرا، الآن السنتين الأخيرة يقول لي مستر إب. والعجيب في الأمر هو يقول من الأدلة على أن اللغة في طريقها للموت هذه أنهم يعتمدونها الآن في الدراسات المتوسطة والثانوية عندهم. يعني لو سئل طالب عن إبراهيم عليه السلام مثلا وكتب إب قبلت منه وصححت. فهذا كما يقول الدارسون دليل على أهم عوامل انقراض اللغة، الانقراض الذي لا يشعر به الإنسان. طيب اللغة العربية هل فيها هذا الذي نقول؟ على الإطلاق، بل كما تعلمون أنتم في دراسة التجويد أليس لدينا أحكام التجويد من مد ومن تنوين ومن إدغام ومن إظهار، هذه كلها كما تقول الدراسات كلما زاد استخدام اللغة استخداما متمثلا في حقيقة مخارجها كانت أدوم وأبقى. ولهذا لا يستغرب أيضا أننا نؤمن بالرأي الذي يقوله وهو رأي من الآراء كما نعلم بأنها ستكون لغة أهل الجنة لأنها لغة كمال ولغة بهاء. طيب نرجع إلى موضوع محاضرتنا أيها الأحبة ونختصر فيه تماما. أولا أتلو مجموعة من الآيات تؤكد لنا أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، نحن موقنون بهذا، لكن هنالك بعض الدارسين المعاصرين من الملحدين ومن الغلاة الليبراليين وغيرهم والعلمانيين يتحدثون عن أن القرآن الكريم دخلته لغات أعجمية وأننا لا نستطيع أن نجعله مثالا أو أنموذجا للغة العربية بهذه المصطلحات التي يقولونها، بل إن بعض الدارسين في المغرب العربي وقد توفي هذا الدارس ولا أقول اسمه في هنا في المسجد، هذا الرجل كان يرى أن النص القرآني نص أدبي بلاغي خاضع للنقد ويمكن أن ننتقده كما أن ننتقد أي نص آخر، أستغفر الله والعياذ بالله. نعود إلى آيات القرآن الكريم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج. في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. في الدراسات اللغوية يؤكدون أن العوج في اللغة يتمثل في جانبين، وهذا ينسجم مع أقوال المفسرين عندنا. جانب منها، الجانب الأول اعوجاج المعنى، والجانب الثاني اعوجاج اللفظ. فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم كما نعلم جميعا، القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين وقرآنا عربيا غير ذي عوج. المفسرون ماذا قالوا في عوج؟ قالوا يعني غير ذي انحراف، غير ذي اعوجاج، غير ذي سفه، غير ذي خلل وخطل وخطأ، وكلها صحيحة. طيب يأتي الجانب الآخر قيما في سورة الكهف، وأكد المفسرون أن القرآن لا اعوجاج في معناه ولا اعوجاج في لفظه، وأنه قيم أي مستقيم استقامة دائمة إلى أن تقوم الساعة، بل إلى ما بعد ذلك، هذا حسب الدراسات. ضرب الله الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. العربية ما معناها؟ كلمة عربية، عرب ما معناها؟ في القاموس هي الإعراب والإبانة، أعرب عن المعنى أبان، حتى عربا يعني لا تقال كلمة عرب في معناها الأصلي إلا للمدح، إلا على لا تدل إلا على معنى ممدوح من الإعراب والإبانة والبلاغة والبيان، فهذا معناها. لما تقول لسانا عربيا الحمد لله إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني أنزلناه قرآنا فصيحا بليغا عربيا خالصا لعلكم تعقلون ما تقرؤون فيه. بعض الدراسات الحديثة تؤكد أن الانسجام الفطري بين الإنسان المعاصر، الإنسان بصفة عامة في العصر هذا وفي غيره، وبين اللغة يتم في صورته الكاملة مع اللغة العربية، حتى بعض يعني مثلا في كاتب مشهور الآن يكتب في اللغات وفي اللغة العبرية وفي اللغة العربية ويتحمس للغة العربية كثيرا، وله دراسات سياسية مختلفة، وهو من اليهود المعاصرين، الكتاب اليهود اسمه نعوم تشومسكي، حتى له آراء جيدة في الدفاع عن العرب أحيانا وعن اللغة العربية. ومن ذكرتها لكم تلك الألمانية كانت تقول حينما تعلمت اللغة العربية شعرت أنني أبني كياني وتفكيري بصورة أخرى مختلفة عن الصورة التي كنت عليها قبل أن أتقن اللغة العربية. بل من تعلم اللغة العربية من المعاصرين ممن التقينا بهم، سواء كان من المسلمين من الهند والباكستان أو غيرها، أم من كانوا من المسلمين الذين تعلموا العربية من اليابان والصين وبريطانيا وأوروبا وأمريكا، كلهم يجمعون على أنهم بتعلمهم للعربية وبقراءتهم القرآن الكريم قد اختلفت نفسياتهم واختلفت طريقة التفكير أصلا، فهو لسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بماذا؟ بلسان عربي مبين. ما الذي نريد أن نقول بعد تلاوة هذه الآيات الكريمات؟ والآيات كما تعلمون في هذا المجال في هذا الموضوع نريد أن نقول شيئا مهما ما دمنا في بيت من بيوت الله وفي حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ألا وهو أنه يجب علينا أن نعيد النظر في علاقتنا باللغة وبالعناية باللغة، وأن نستشعر عظمة هذه اللغة وأنها جزء مهم من كيان الأمة، وأنه لا يمكن أن تقوم للأمة قائمة بالمعنى الصحيح حتى تكون أمة رائدة إلا إذا أعادت الاهتمام بلغتها، لأنها اللغة الأم للغات كلها من جانب، ولأنها لغة القرآن الكريم من جانب آخر، ولأن أجيالنا وأبناءنا وبناتنا قد ابتعدوا عن الفهم الدقيق للقرآن الكريم ولما ورثناه من التراث العربي العظيم بسبب بعدهم عن اللغة العربية الفصحى. طيب كيف يتم تكوين ملكة اللغة؟ ابن خلدون أشار رحمه الله إلى أنه يمكن أن تتكون ملكة جديدة باللغة، للغة. ولكن هذه الملكة لا يمكن أن تتكون إلا بوسيلتين. الوسيلة الأولى الحفظ المتقن والتلاوة المتقنة للقرآن الكريم، ومعها قراءة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما صح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الوسيلة الثانية القراءة التطبيقية النافعة لتراثنا العربي من شعر ونثر. ولعله أيها الأحبة ليس من العبث أن نجد سلفنا كانوا يعنون عناية خاصة بهذا التراث. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: علموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم. وكان يقول معاوية: علموا أولادكم الشعر يمجدوا وينجدوا. لكن ما الذي نعلمهم من الشعر؟ هنا المهم، نعلمهم الشعر العربي الأصيل المستقيم لغة وخلقا وفكرا، لأن هذه مسألة في غاية الأهمية. أصلا الأدب أيها الأحبة إنما سمي أدبا لأنه شيء جميل. أدب يعني معنى أدب، أدب يأدب أدبا في لغتنا ما معناها؟ في الأصل أعد طعاما للضيوف، هذا هو الأدب في الأصل. ولهذا يقول الشاعر العربي القديم: نحن في المشتات، يعني في الشتاء، ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب هو الذي يعد الطعام. ولهذا يقول ابن خلدون: لا يمكن لرجل يقيم مأدبة، يعني أنتم مثلا لو أقمتم مأدبة في هذا المسجد، أو أحدكم استضاف ضيوفا في بيته وأقام لهم مأدبة، المأدبة هي الطعام، هل يمكن أن يقدم لضيفه طعاما سيئا؟ لا يمكن إطلاقا. يعني لا يقر ذلك أدب أمة من الأمم على اختلاف مستوياتها. طيب لماذا سمي هذا الكلام من الشعر والنثر أدبا؟ لأن الأصل فيه أن يكون داعيا إلى محامد الأخلاق والآداب الفاضلة في المجتمعات البشرية، هذا الأصل. ولهذا لما نقول نحن نتعلم الشعر، نتعلم الشعر الذي يقربنا من اللغة من جانب، ويقربنا من القيم والأخلاق الفاضلة من جانب آخر. ومن هنا هنالك أنواع كثيرة من الشعر لا يمكن أن نعلم أنفسنا إياها ولا أن نعلمها أولادنا. إذن أنا أكون ملكة اللغة، كيف أكون ملكة اللغة؟ ليس بالدراسة النحوية، ولا يمكن لأحدنا أن يذهب إلى معلم لغة عربية، مع احترامي لمعلمي اللغة العربية الموجودين هنا، ثم يتعلم على يده اللغة العربية كما نتعلمها في مدارسنا، القواعد والنحو المعروفة، ثم يكون متحدثا قويا باللغة العربية، هذا لا يمكن إطلاقا إلا إذا كان في شخص يعني نادر. طيب كيف أنا أتكلم اللغة العربية وأتعلمها؟ بالتطبيق، اللغة تطبيق. ولهذا حتى اللغات الأجنبية لما تعلم الآن، نحن عنايتنا باللغة الإنجليزية كما تعلمون أكثر من عنايتنا باللغة العربية، لما ندرس الإنجليزية في المعاهد اللغة الإنجليزية أو حتى في مدارسنا، ما الذي يوفر لنا في المدرسة؟ معمل اللغة. المعمل ما هو؟ هو التطبيق. فلا بد أن نتعلم اللغة عن طريق التطبيق. أفضل وسيلة في الدنيا للتطبيق اللغوي قراءة القرآن الكريم. طبعا بعض الناس يقول لا أستطيع الحفظ، كما تعلمون كان الحمد لله الحفظ ميسر الأيام هذه، لكن التلاوة وحدها تكفي لتكوين اللغة. ثم القراءة التطبيقية بأن أقرأ في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، وأن أقرأ بعض كتب التراث أو الكتب المعاصرة المختارة بصوت مرتفع. طيب ما الكتب التي ننصح بها لتكوين هذه الملكة؟ ثم ما الفائدة من تكوين ملكة اللغة ونحن في عصر ضعفت فيه اللغة وقويت فيه اللغات الأجنبية وأصبحت لغة العلم وأصبحت لغة الوظيفة؟ يعني أي واحد منا الآن يريد من أبنائنا يريد أن يجد وظيفة في شركة من الشركات أو حتى في بعض الجهات الرسمية الحكومية، قد يجد أول شرط يعوقه عن الالتحاق إتقان اللغة الإنجليزية. وهذه طبعا من الأخطاء الكبيرة التي نرتكبها. طيب لماذا لا يكون عندنا شرط إتقان اللغة العربية؟ وإتقان اللغة العربية منسجم مع مجال اللغة في أذهاننا، مع سياقنا التاريخي وسياقنا القرآني وسياق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورثناه من الشعر والأدب. إذن نحن نعنى باللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، ولأن القرآن نزل عربيا خالصا، ولأن القرآن هو الذي كون مكانة هذه اللغة وجعلها لغة خالدة ثابتة إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن قد حفظها من كل زلل، مع أنها هي في كيانها وتكوينها اللغوي لغة قوية متماسكة محفوظة. قضية أن نستفيد اللغة من القرآن تتمثل في جانبين: الجانب الأول التلاوة الصحيحة وإخراج الحروف من مخارجها الصحيحة، وهذا أمر كما تعلمون مهم حتى في قضية الحفظ القرآن وتجويد القرآن وحلقات تحفيظ القرآن، المخارج الصحيحة للحروف التي تتكون منها اللغة، هذا الجانب. الجانب الثاني بمحاولة تكوين ثروة لغوية بالحفظ الكثير من القرآن ومن السنة ومن الأدب ومن الشعر. أنصح في هذا المقام بما أسميه دائما الجلسة العائلية، والجلسة العائلية هي أن يجلس كل واحد منا مع أفراد أسرته ولو في الأسبوع مرة أو في الأسبوعين مرة، ونتنازل ونقول ممكن في الشهر مرة، لقراءة شيء من القرآن الكريم وتفسيره، وشيء من الحديث النبوي وشرحه ولو حديث واحد في الجلسة، وشيء من الشعر القديم والحديث المختار المنتقى. وأنا أجهز الآن إن شاء الله لعله يصدر قريبا لكتاب اسمه الجلسة العائلية، بحيث اقترحت فيه مجموعة من الجلسات فيها نصوص معينة يمكن أن تقرأ في هذه الجلسة. طيب ما الفائدة من هذه الجلسة؟ أولا لها دور كبير في الربط العائلي حقيقة، نحن نجلس مع بعضنا ونسولف مع بعضنا، نأكل ونشرب، وربما نتحدث في أمور عامة وأمور خاصة، وقد طبعا نعرج، وهذا لا يكاد يخلو منه مجلس مجالسنا على غيبة وشيء من الكلام الذي لا يصح. هذه كلها لا تكون العلاقة المتميزة كما تكونها الجلسة العائلية التربوية. نجلس مع بعضنا لمدة نصف ساعة في الأسبوع، أنا مجربها طبعا نصف ساعة في الأسبوع مع أهلي، هذه النصف الساعة يقرأ فيها آيات من القرآن الكريم، ثم تشرح تفسر هذه الآيات، تذكر آراء المفسرين فيها، يقرأ حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرح هذا الحديث. القضية في الشرح أيها الأحبة أنها تقوم على التدبر، والتدبر مهم جدا في القرآن الكريم حتى يعلمنا ديننا من جانب ويعلمنا اللغة من جانب آخر. يعني مثلا أضرب لكم مثلا، كنت مرة في حفل حلقات تحفيظ القرآن حتى نقرب الصورة أكثر، ففي حلقات تحفيظ القرآن ألقى المدير إحدى المدارس في تلك الحلقات ألقى كلمة، ثم تكلم عن الجيل الجديد وأنه تأثر بالوسائل الحديثة وبالفضائيات كما تعلمون وسائل الاتصال، وأن هذا الجيل بدأ ينحرف عن المسار، وهذا يعني أمر طبيعي أن يتحدث عن المربي في لقاء مثل هذا. ثم قال وقد صدق الشاعر حينما قال، لبيد ابن ربيعة حينما قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، كما نقول نحن دائما والله ذهب الطيبون مات اللي فيهم خير، هذه تقال عند الناس جميعا، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. يعني الناس الذين كما يقولون، يعني كل في مثل شعبي يقول كل شيء أعقب أخص، طبعا هذا ليس مثلا صحيحا على الإطلاق، يعني قد يأتي أشياء فيها خير، لكن في الإطار العام نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم كما تعلمون، فلا شك أنه كلما تأخر الزمن كلما يعني كثر أهل الشر وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمرة، هذا أمر معروف، لكن ليس معنى ذلك أنه والله الخير انتهى، الخير في أمة محمد إلى أن تقوم الساعة. هذا الأخ لما انتهينا قلت له: يا أخي أنت مدير حلقة تحفيظ قرآن وتلحن تخطئ؟ قال: أعوذ بالله، أنا ما لحنت إن شاء الله. قلت: مثلا أنت استشهدت بقول لبيد بن ربيعة، طبعا لبيد بن ربيعة قوله هذا استشهدت به عائشة رضي الله عنها في زمانها، وقالت: رحم الله لبيدا كيف لو عاش إلى زماننا هذا. ثم استشهد به بعد عائشة سعيد بن المسيب، وقال رحم الله عائشة ولبيدا، كيف لو عاش إلى زماننا هذا؟ ونحن نقول رحمهم الله جميعا، كيف لو عاشوا إلى زماننا هذا؟ فالشاهد قال لي أنا ما أخطأت يا أخي، قلت أنت قلت البيت الشعر للبيد، قال نعم، قلت ما هو؟ فقال ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قلت من قال لك خلف كجلد الأجربي الصحيح؟ قال كيف؟ قلت أنت قلت خلف والصحيح خلف، وأنت تحفظ القرآن ولا بد من التدبر للاستفادة من القرآن سواء كان في المعنى العبادة أو الديني أو الفقهي أو في المعنى اللغوي. قال كيف؟ قلت ارجع للكتاب الله عز وجل، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. في اللغة العربية طبعا في قراءة ولكنها ضعيفة جدا وشاذة كما تعلمون، فيها تحريك اللام. العرب لغة العربي تقول الخلف، الخلف بالفتح اللام هو الخلف الحسن، ولهذا نقول خير خلف لخير سلف، ما نقول خلف. والخلف بتسكين اللام هم الخلف السيء، ولهذا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولهذا قال لبيد بن ربيعة، فحتى هي مشكلة في ديوانه بهذه الصورة، السكون على اللام، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. قلت قال طيب، فهو فوجئ طبعا أخونا وقال كيف أستفيد؟ قلت لا، التدبر يفيدك في اللغة، لابد التدبر يفيدك في اللغة من جانب، ويفيدك في المعنى الشرعي الذي تريده من جانب آخر، وهو عبادة، التدبر نوع من العبادة كما نعلم جميعا. أيضا التدبر يفيدنا في ماذا؟ في إثراء اللغة وفي بناء الخيال. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا الكلمة الطيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. نقرأها كثيرا، لكن لو أردت أن تتأملها وأن تتدبرها تدبر المستفيد ستجد أنها تفتق الخيال وتفتح أمامك أبواب الصورة لتحلق بك في الفضاء. فالكلمة الطيبة كشجرة طيبة، وتبدأ ترسمها لك الآية، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كذلك في الحديث النبوي يجب أن نقرأ الحديث وأن نحفظه بالتدبر والتأمل للمعاني التي أرادها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني وأضرب لكم مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هل يمكن في غير الحديث أن نقول ويكتمل المعنى المراد أن نقول تغدو جائعة وتروح شبعة؟ أنا أقول لكم لا يمكن، ويكتمل المعنى المراد. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أراد بكلمة خماصا وبطانا؟ أراد بها غاية الجوع وغاية الشبع، لأنه في اللغة عندنا المخمصة هي أشد حالات الجوع والبطنة هي أشد حالات الشبع. يعني ممكن أنا أقول لك فلان أنا شبعت لكن ما يزال في مكان في بطني للأكل، ممكن آكل، لكن لما أقول يا خلاص أنا بطنت في اللغة أصبح عندي بطنة، يعني امتلأت المعدة لا يمكن أن أملأها. ناسب في مقام التوكل، هنا البلاغة هنا البيان، ناسب في مقام التوكل مدام في توكل على الله، ناسب أن يأتي بخماصا، يعني هذه الطيور تذهب في الصباح تغدو في الصباح وهي في غاية الجوع وتروح في المساء وهي في غاية الشبع. أرأيتم الفرق؟ إذن قضية التأمل اللغوي أنا أسميه والتدبر اللغوي مسألة في غاية الأهمية. أحبتي أنا لا أريد أن أطيل عليكم، سأترك مجالا إذا كان هنالك أي سؤال أو اقتراح للحديث في الموضوع بطريقة أخرى، لكن أختم بما يلي. أولا القرآن الكريم هو دستورنا الأول في ديننا وعباداتنا وأحكام شرعنا وفي لغتنا، وهو مرجعنا الأول، وهو الذي حفظ الله به اللغة العربية ومكانتها. فأصبحت لغة ثابتة لا يمكن أن تتزعزع. ثانيا، القرآن الكريم هو الذي يملأ نفوسنا يقينا وإيمانا. وأنا دائما أنصح من حولي من الشباب وأبنائي وبناتي، إذا جاءت القضايا والمشكلات كما نعيش في زماننا هذا، دائما إذا أحسست أن الأمور تتأزم فارجع إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وتفسيرا وتدارسا، فستجد أن الآفاق تفتح أمامك، وأن اللغة تسلمك نفسها، تقول ها أنا ذا بين يديك. ولا يكفي أيها الأحبة أن نحفظ القرآن حفظا شكليا كما تعلمون، وأنا الحقيقة زرت عدد من حلقات تحفيظ القرآن، فسرني ما رأيت فيها مما يسمى حلقات التدبر، وأنا أرجو إن شاء الله أن في هذه الحلقات حلقات تدبر موجودة يعني إن شاء الله. التدبر في القرآن الكريم، في معاني القرآن الكريم، في أصول اللغة والبلاغة والبيان في القرآن الكريم. وأنتم تعلمون الأمثلة، ولهذا بعض المفسرين قالوا إذا وردت كلمة مثل في القرآن الكريم فانتظر بعدها صورة تبهر عقلك وتملك نفسك وروحك كما تعلمون يعني، وهذا حدث عنه ولا حرج في القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم مصدر لغتنا، فيجب أن نعنى بهذا المصدر لا حفظا فقط، ولكن حفظا وتدبرا وتلاوة في مجالسنا العامة والخاصة، وعند ذلك بإذن الله سيتكون لدينا لغة عربية سليمة تجعلنا في مصاف الأمم. أختم بمعلومة في غاية الأهمية، لا يمكن للأمة، أي أمة في الدنيا، أن تكون رائدة إلا إذا تعلمت العلوم بلغتها الأم. الأمة الوحيدة في العالم اليوم التي لا تعلم العلوم التطبيقية، نقصد العلوم العلمية من هندسة وطب وغيرها، التي لا تعلم العلوم التطبيقية بلغتها الأم هي الأمة العربية فقط. الإنجليز بلغتهم، الفرنسيون بلغتهم، اليابانيون بلغتهم، الصينيون بلغتهم، الألمان بلغتهم، الأسبان بلغتهم، كل هذه الدول وكل هذه الأمم تعلم العلوم بلغتها. الأمة الوحيدة التي لا تعلم العلوم بلغتها من هي؟ هي الأمة العربية مع الأسف الشديد. ولهذا نشأت عندنا هذه العقدة من اللغة، أيضا تعليم اللغة بالقواعد كما هو في دروس القواعد والنحو، هذا أيضا من الأخطاء. كما قلنا اللغة تعلم بالملكة، بتكوين الملكة، وهي القراءة التطبيقية. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وأرجو أن نخرج ولو بفائدة واحدة من هذا اللقاء، ألا وهو أن نبدأ جميعا الجلسة العائلية التي نصحتكم بها، فهي والله ذات بركة وذات تأثير في التربية وذات تأثير في علاقة الإنسان بأهل بيته، كما هو مجرب عندي وعند عدد كبير من الإخوة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وجزاكم الله خير على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأل الله أن يجمعني بكم في لقاءات أخرى مباركة طيبة، إنه سميع مجيب.